بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. اليوم تقريبا ندخل في صلب موضوعها. كل الكلام ترى اللي فات هذه عبارة عن مقدمات في موضوع السلوك والأخلاق، وهل الأخلاق مكتسبة أو موروثة، كيف نكسب الأخلاق الحميدة، وكيف نتجنب الأخلاق السيئة، ما هي الوسائل العملية لكسب الأخلاق الحميدة، ما هي مصادر الأخلاق. هذا كل الكلام اللي فات في الحلقات الماضية. دعونا اليوم ندخل في أول مسلك من مسالك الأخلاق، الأخلاق مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى. شلون تعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ أول قضية الإخلاص لله. أول قضية الإخلاص لله أن تكون في أعمالك كلها تعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأفضل حاجة تعريف وجدت الإخلاص كلام الإمام الغزالي أبو حامد في كتابه إحياء علوم الدين، يقول في الإخلاص رحمه الله في المجلد طبعا الرابع، يقول: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره. كل شيء ممكن يشوبه غيره، الشاي تحط معه حليب، اللبن تحط معه ماء، كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالصا. إذا صفيته يسمى خالصا، ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به. والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات. فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية. وإنما البيان الشافي بيان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإخلاص فقال: أن تقول ربي الله ثم تستقم كما أمرك الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. الإخلاص اللي غير مخلص يعني مشرك. لكن الشرك درجات، في شرك بالأقوال، في شرك بالأعمال، في شرك بالاعتقادات، في شيء يسمى رياء. ذلك أنا أقول وهي حلقة اليوم: اجعل همك رضا الله في كل شيء. اجعل همك رضا الله في صلاتك، الله في عبادتك، الله في صدقتك، الله في زكاتك، الله في إحسانك لأولادك، الله في كل شيء. دائما راقب الله ولا تجعل غايتك مراقبة الناس. فرضا الناس غاية لا تدرك، خذها قاعدة ذكرني فيها. رضا الناس غاية لا تدرك، والله ما في حتى ترى. شوف، تبي ترضي الناس، حتى لو زوجتك اليوم ترضيها باكر تزعل، حتى انت يا زوجة اليوم تراضين زوجك باكر يزعل. ترى تبي تراضي الناس هذه غاية لا تدرك. وبالمناسبة أذكر قصة حق جحا مشهورة ذكرها أهل التاريخ عن جحا. وقبل لا أقول قصة جحا بذكر لكم من هو جحا أصلا. ناس تسمع عن جحا ويقولون عنه كثير من القصص ومن النكت، وفي حكايات جحا وقصص جحا ونكت جحا. لكن في الحقيقة لازم نعرف أن جحا هو أبو الغصن دجين بن ثابت اليربوعي البصري، تابعي. أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وحدث عنه، وأدرك هشام بن عروة بن الزبير صاحب السيرة وغيره وحدث عنه، وكان في حياته ظريفا، يعني في بداية شبابه كان ظريفا، فزاد عليه جيرانه كثير من القصص، يعني زادوا على جحا كثير من القصص في حياته وفي شبابه. فلما كبر سنه أقبل على العلم وعلى طلب العلم وبدأ يحدث الناس، فسمع منه خلق كثير من أهل العلم الكبار. وبعض العلماء لم يوثقه مثل الإمام النسائي، قال هو ليس بثقة، لكن يبقى هو في طور التابعين. والإمام الذهبي رحمه الله ترجم له ترجمة موسعة وقال هو أبو الغصن دجين بن ثابت اليربوعي البصري، أدرك أنس بن مالك وغيره. شاهد أن هذا جحا اللي يسمونه جحا، وليس الطرافة وليس قصة خيال، لكن هو واقع من التابعين، وكان رجل ظريفا لطيفا خفيف الدم. جحا كان يقول حق ابنه، قال يا ولد، خلاص أقولها بالعامية بعد، قال يا ولدي رضا الناس غاية لا تدرك. قال لا يبا، شلون رضا الناس غاية لا تدرك؟ أنا أقدر أراضي أمي، أراضيك أنت، أراضي. قال لا بس أنا أقول لك الناس، رضا الناس غاية لا تدرك. قال وكيف ذلك؟ قال تعال مشان معك اطلع. فطلعوا خذوا سيارتهم، طبعا سيارتهم الحمار عزكم الله، فخذوا الحمار وركبوا اثنينهم على الحمار جحا وولده. قال امشي حيوريك ان رضا الناس غاية لا تدرك. يقول فلما مشي بالحمار، فاول ما طلعوا من البيت دخلوا الى قرية، اول قرية واجهتهم، فقال الناس في القرية: ان هؤلاء من الجبارين الذين لا يرحمون دابة ولا يرحمون حمارا. شوف اثنينهم راكبين على الحمار، فلو نزل احدهم وركب الثاني. قال شفت يا ولدي، قلت لك ما يرضون، انزل انت واركب انا. يقول فنزل الولد وركب جحا، مشوا فدخلوا قرية ثانية. فلما دخلوا قرية ثانية قالوا هذا الرجل يركب على الحمار ويترك ابنه الشاب الصغير يمشي، فلو نزل وخل وترك ابنه يركب الحمار لكان أحسن. رجل تتحمل هذا ولدك صغير، هذا ما في رحمة. قال ما قلت لك أنا، شو رأيك أنت أصعد وأنا أنزل. فنزل جحا وركب الولد، وصار جحا يسحب الحمار، فدخلوا إلى قرية ثالثة. فلما دخلوا قرية قال الناس والله إن هذا لابن عاق لا بر فيه، يترك أبوه الكبير يمشي وهو يركب على الحمار، هذا ما في بر. قال إيش رأيك، شو نسوي، إيش باقي؟ قال يبن اثنيننا نمشي ونخلي الحمار الحالة ما حد يركب عليه ونمشي اثنيننا. فنزل جميعا وسحب الحمار، فدخلوا في قرية رابعة. فلما دخلوا قرية قال أهل القرية أول ما دخلوا والله هذول المجانين عندهم حمار ويمشون اثنينهم، هذول اللي ما عندهم عقل، حمار عندكم صعدوا على الحمار. قال ما قلت لك يا ولدي، شوف ما بقى له شيء واحد، نحط الحمار على راسنا نشيله ونمشي فيه عشان يقولون هذول مجانين. يا بني إن رضا الناس غاية لا تدرك، هذه خذها قاعدة، رضا الناس والله غاية لا تدرك. ولذلك المسلم ما يهتم حقيقة بمراقبة أحد سوى الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن نبحث عن رضاه. فالمادح والذام عندك سواء، يجب أن يكون اللي يمدحك وذمك سواء أصلا. نعم أقبل النصيحة، نعم أراعي عرف الناس، نعم أراعي تقاليد الناس، لكن في أعمال البر والتقرب إلى الله والله الناس رضت ما رضت، كيفها؟ لأن رضاهم أصلا غاية لا تدرك. ولذا يكون دائما عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. ومن الملاحظ من البلاء مع الأسف في هذا العصر دائما الناس تطالع بعضها. يعني أعطيكم مثال، شوفوا الحين الأعراس، خل واحد فقير مسكين يسوي عرس يراعي الناس، ما يقدر لأن رضا الناس غاية لا تدرك. يراعي الناس، يبي له صالة لازم يسوي مثل الناس، ويبي يسوي حفل استقبال حق بنته إذا رجعت مثل الناس، وإذا ولدت مسكينة بيسوي لها حفل استقبال هم مثل الناس، ويحتاج إلى يسوي لها بعد نفس الشيء يفصلها حق يوم العرس عشان الناس ما يشوفونها مرة ثانية بنفس النفنوف. هذا رضا الناس غاية لا تدرك. تعال إلى بيوتنا، تعال دش بيتنا، لازم أنت والله لازم نأثث بيت فلان، مأثثين لازم نأثث، ما يصير الناس يأثون ما نأثث، لازم غرفة نوم، لازم غرفة طعام، لازم صالة استقبال، لازم لازم. ليش؟ لأن الناس مسوين، وبعدين إحنا يبغى الناس تكلمون علينا، ما يصير أي رضا الناس غاية لا تدرك. فالناس مع الأسف يلاحظ بعضهم بعضا، حتى وقع الناس في الديون، وقعوا الناس في الالتزامات، ترى أكثر ديون الناس ترى كلها من هذه، كلها من فلان سوى سو، أختي سوت سولي، بنت عمي سوت سولي، بنت خالتي سوت سولي، فوقع الأزواج في الديون، وقعوا ضحية ديون كثيرة، لأن حملوا نفسهم أكبر من طاقتهم، لأنهم يراعون نظر الناس ولا يراعون نظر الله سبحانه وتعالى. وانت قاعد تشوف الترف والبذخ في الأفراح وفي العزائم وفي التأثيث وفي التزويج. ولذلك ما يستطيع الإنسان إلا أن يراعي راعي الله سبحانه وتعالى. خذ جانب الاعتدال، خذ جانب الوسط. ولذلك قال رجل يا رسول الله إني أقف في القتال وفي المعركة أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني. واحد مسوي عزيمة وذابح ذبايح، هو صح لله لكن يبي الناس يقولوا عنه كريم. واحدة مسوية عرس ومتكلفة كثير، هي صح تبي تفرح لكن قصدها أن يقول الناس عنها أن عرسها كلف. ما دام تبون من الناس أخذوا من الناس، من الله ما تحصلون شيء. دائما أقول لك احتسب وجه الله، إذا تدخل الناس ما. فقال يا رسول الله أقف في الصف وجاهد أريد وجه الله لكنني أريد أن يرى موطني. يعني الناس يقولون شجاع، الناس يقولون خدوم، يخدم الناس، يوقف معاهم، مشي معاملاتهم، إنسان والله راعي فزعة، أبي كلام الناس. إذن طيب خلاص خذ أجرك من الناس، مو تبي الناس خذ من الناس. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تبي لقاء الله، تبي وجه الله، تريد أجر الله، اعمل عمل صالح. لقد شدد الله سبحانه وتعالى على جانب مراقبة الله والإخلاص قبل مراعاة الناس، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقال للمؤمنين أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال للمنافقين يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذا عتب من الله، الله يعتب على هؤلاء وعلى هؤلاء. لقد رد الله تعالى أعمال بعض المجاهدين وهي أفضل الأعمال، لأنهم أرادوا الرتبة وأرادوا المدحة وأرادوا السمعة، كما روى النسائي عن أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. تبي رتب، تبي الناس يقولون، خذ ماشي خذ الناس، لكن عند الله ما في. فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما عنده مشكلة، أنت تبي تعمل تبي مدحة الناس أخذ العمل كله ما أبي أنا أصلا. ذلك دائما أول أدب مع الله، اعمل لله بس، لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. اعمل لله، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء ما بينك وبين الله يصير عامر، أهم شيء تعمر علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، عاد الباقي الله يسهل لك يا ما عليك. أنا ما أقول، أقول الإنسان نعمل نعم، لكن دائما في أعمالك اجعلها لوجه الله، لا تريد من الناس مدحة ولا تريد من الناس ثناء. لقد عذب الله المرائين أولا، أول ناس يعذبون يوم القيامة المرائين، ترى أول ناس الله يجيبهم المرائين، يؤتى بقارئ القرآن، تعال يا قارئ ليش قرأت القرآن؟ فيعرفه الله آية، أعطيتك حنجرة بلورية ما شاء الله، بلبل تصدح في حنجرتك، أعطيتك صوت حلو ها، وحفظتك كتابي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وخليتك خطيب مصقع تتكلم، ليش؟ من حقه؟ فقال يا ربي قرأت القرآن فيك لله. فيقول الله له لقد كذبت، أنت ما قرأت القرآن لله، قرأت حتى يقال قارئ، يقولون صوته حلو، يقولون والله الشيخ الفلاني، حتى يمدحك الناس، وقد قيل مدحوك الناس، أنت ما جدت نيتك، أنت ما أخلصت لي. الله يعرف ما في نيتك وما في نفسك، خذوه إلى النار، أول ناس توقد عليهم النار، تسعر فيهم النار، يصطلون في نار جهنم، أول ذواقة الذوق النار هؤلاء الناس، فيقذف بالنار، ثم يؤتى للآخر مجاهد غازي في سبيل الله، تعال يعرفه الله النعمة، ما فعلت؟ فقال يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهد في سبيلك، قال كذبت، أنت ما قاتلت في سبيلي، أنت قاتلت حتى يقال جريء، وقد قيل فلان جريء فلان شجاع، خذوه إلى النار. بعد مو خذوه، الحديث قال فيسحب على وجهه حتى يلقى في، بعد هذه لو شيتون فناقر يمكن أسهل، لأن في ناس يضربون على وجوههم وأدبارهم، في ناس فناقر تروح النار، شوتونهم شوتون لين يدشون النار، مشكلة العذاب بعد ما في رحمة يوم القيامة، لأن الله يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله خلق ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حجرا محجورا، إذا شافهم الناس خافون منهم ما يضحكون، وماكو رحمة نهائيا مع الخلق، لأن الله خلقهم على هذا الأساس اللي الله يقولهم يسوونه، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذه الجبال هذه ماكو لا رحمة لا تفاهم ما في شيء، ففي ملائكة بس حق فناقر تشوت الناس تشوت تشوت إلى جهنم، لكن هذول المشكلة اللي مو مخلصين اللي ما تأدبوا مع الله فلم يفعلوا لله، فالله سبحانه وتعالى يسحبهم على وجوههم، مشكلة سحب على الوجه سحب على الوجه، قال فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. بعدين يؤتى في الثالث، ما شاء الله المحسن الكبير صاحب الأموال، يوم باني له عمارة، يوم باني له برج، يوم باني له وقفية، يوم سوي له معرف إيش، وأنت ماشي ماشي لله، زاك الله خير، مشكور مأجور. فيذكره الله سبحانه وتعالى النعمة، فيقول له الله سبحانه وتعالى ماذا عملت؟ فلما يعرف هذه النعمة قال يا ربي أنفقت في سبيلك، أنا أنفقت وتصدقت، فيقال له كذبت لكنك فعلت حتى يقال جواد، حتى يقول الناس عنك أنك كريم جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه. بعد كان زين سحبوه على وجهه ودندلوه في النار، يعني نزلوا تنزيل، بس شوف والله الفاضل الحديث عجيبة، قال ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في، يعني حذفوه حذف، يعني دليلنا اللي ساحبه واحد من الكبار، يقول فسحب صاحبه صاحبه حتى وصل ثم ألقي في النار، حذفوه حذف في النار راح انتهى. الحديث أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وهو حديث صحيح. هذا طبعا ما يمنع أن الإنسان إذا فعل الخير أثنى عليه الناس، وهذا الصحابة اشتكوا وقالوا يا رسول الله الرجل منا يعمل الصالح فالناس يثنون عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، أهم شيء قلبك أنت من الداخل، أهم شيء أنك أنت تقرأ لله، أهم شيء تتصدق لله، أهم شيء أنك أنت تقوم الليل لله، تجاهد لله، ما زاد عن ذلك من كلام الناس هذه بشرى خير. ناس يقولون زال الله خير ابن فلان ما قصر، بنى لنا مسجد، حط لنا مبرة، أطعم الفقراء، كفل الأيتام، وهذا نسمع بكثير من الدواوين، الناس يمدحون فلان زال الله ألف خير، الله ياجره، بل هذه عاجل بشرى لك، هذه الله سبحانه وتعالى جعلها بشرى معجلة لك، ما فيها إشكال. لكن الأصل أنك أنت تعمل لله، تعمل لله في أعمالك كلها. لقد ترك الرياء بصماته على كثير من الأعمال، حتى صار الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يعملون والله ما يقبل منهم سبحانه وتعالى. كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، 30 واحد كلهم يخشى على نفسه من النفاق، يخافون أن الله ما يقبل أعمالهم، مع أنهم يعملون لله لكن يخافون. يقول: منهم أدركت من هؤلاء العبادلة الأربعة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة وعد خلق، يقول كما قال ابن حجر عدد هؤلاء الناس، يقول كلهم يخافون أن الله ما يقبل منهم أعمالهم. ليش؟ عندهم إخلاص وعندهم خوف من الداخل، وكانوا يتواصون بهذا. كل واحد يز وصية حق الثاني، يقول له وصلي، يقول له وصيك دير بالك اعمل لله ما ضيع أعمالك، ترى الله جل جلاله لا يقبل الشريك أبدا، يردك أنت وعملك ما يقبله مرة واحدة. وكتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، تبي لي شيء ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله ولو سخط عليك الناس كفاك الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس، بس أهم شيء يرضون الجماعة، أهم شيء يرضون الحاشي، أهم شيء يرضون الناس اللي أبيهم. ومن التمس رضا الناس ولو سخط الله سبحانه وتعالى وكلك الله إلى الناس والسلام عليك. دير بالك تقدم مشاريع عشان تراضي الناس ولو كان فيها سخط لله سبحانه وتعالى، دير بالك. دير بالك تقدم اقتراحات تسخط الله ولو رضي عنك الناس. دير بالك تحرك ايدك وتكتب اشياء ترضي الناس عنك عشان يقولوا عنك ظريف، يقولوا عنك متحرر، لكنك تغضب الله، فالله سبحانه وتعالى يكلك الى الناس والسلام عليك. وجاء في حديث اخر ان الله سبحانه وتعالى جعل فقره بين عينيه ولم يبال الله باي واد منها هلك وشتت الله شمله، والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان. قال الشافعي رضي الله عنه، وهذه من المقالات التي تكتب بماء الذهب، قال: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق إرضاء الناس لا مقدور عليه ولا مأمور به، وإرضاء الله الخالق مقدور عليه ومأمور به. خلك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الغزالي، هذا كلام نفيس، الإمام الغزالي رحمه الله قال: ومهما عرف العبد مضرة الرياء، مهما عرفت أنت من مضرة الرياء، شيء تسويه لغير الله، أدب مع الله أنك تخلص لله، اعمل لله. مهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله، وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر، حيث ينادى على رؤوس الخلائق: يا فاجر، يا غادر، يا مرائي، أما استحيت إذا اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بالله وبطاعته وتحببت إلى العباد وتبغضت إلى الله وتزينت لهم بالشين عند الله وتقربت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله، أما كان أحد أهون عليك من الله؟ فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط من ثواب الأعمال، مع أن العمل الواحد ربما كان يترجح به ميزانك يوم القيامة لو خلص هذا العمل من فساد الرياء وحول كفتك من السيئات إلى الحسنات فرجحت به كفتك ونجوت من النار إلى الجنة، فلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيا في معرفة ضرره، وإن كان مع ذلك سائر حسناته راجحة، فقد كان ينال بهذه الحسنة علو الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصديقين، وقد حط عنهم بسبب الرياء ورد عن مراتب الأولياء، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ورضا بعضهم في سخط بعضهم، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه، ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؟ ولا يزيدك حمدهم رزقا ولا أجلا، ولا ينفعك مدح الناس يوم فقرك عند الله وفاقتك يوم القيامة، وأما الطمع فيما في أيدي الناس فبأن تعلم أن الله هو الذي سخر لك القلوب بالمنع والإعطاء، وأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله، لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا معطي إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك عليك أن تكون مع الله وفي جانب الله سبحانه وتعالى. أختم بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل ماذا يفعل الإنسان مع الناس، قال: يجب أن تعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين، أن هذا غير ممكن، غير ممكن أن الناس يرضون عنك، خلك مع الله واطلب رضا الله، كما قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانيه. ثم قال الشيخ الإسلام تيمية: والثاني أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال: فإياي فارهبون، وقال: وإياي فاتقون. فعلينا أن نخاف الله وأن نتقيه في الناس. هذا الشاهد مع أننا لا نراعي في كل أعمالنا إلا وجه الله، مع ذلك علينا أن نتقي الله في الناس، فلا نظلم الناس في قلوبنا ولا في جوارحنا، ونؤدي إلى الناس حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، ولا نخاف الناس في ترك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم خيفة تمنعنا من أداء الواجبات والعبادات. يعني أن الإنسان عليه في النهاية رضا الله سبحانه وتعالى ويعمل لله، ومع ذلك على الإنسان أن يؤدي حقوق الناس، فلا يظلم الناس ولا يتجاوز على الناس، ويؤدي بذلك حق الله سبحانه وتعالى، ويرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. حيث لا بقية، ما انتهينا إن شاء الله حلقة الغد، نكمل بإذن الله. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.